بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا مقدمة عن الحج، واليوم نريد أن نبدأ في فضائل الحج.
الفصل الأول في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى.
آمين.
فضيلة الحج. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
طبعا أخواننا، هذه الدعوة من الله عز وجل أمر واجب على كل مستطيع، ولكنها نافلة مسنونة لكل إنسان حج أو لم يحج. يعني الآن كل من قدر على الحج وحج أدى الفرض وسقط عنه الفرض، لكن تبقى هذه العبادة في حق الجميع من النوافل المباركة والسنن الطيبة التي ينبغي أن يحرص عليها الجميع، وإن كان لا ينالها إلا من قسم الله له بدعوة كريمة من ربنا تبارك وتعالى أن يكون من حجاج بيت الله الحرام. فالذين يؤدون الحج أفراد مخصوصون من العالم الإسلامي، لكن من ينبغي أن يكون له تشوق إلى الحج هو الجملة الكاثرة من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. يعني أن يكون لنا حرص على الحج، رغبة في الحج، ليس لإسقاط فرض فقط، وإنما لتحقيق تلك المقاصد والمنافع والغايات التي دلنا ربنا عليها وبينها لنا وذاقها وحصلها الحجاج بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك الحج أيها الإخوة ربما كان إسقاط فرض عند بعض الناس، وربما كان دواء لبعض الناس، وربما كان غذاء لبعض الناس. فالذي يذهب فقط لأداء الفرض ولإبراء الذمة هذا يذهب لإسقاط الفرض، ونسأل الله أن يكرمه بفضله وكرمه بمعان عظيمة كثيرة وإن لم يقصدها وإن لم يعلمها. وبعض الناس يذهبون للتداوي في قلوبهم في نفوسهم من ذنوبهم من غفلتهم من بعدهم عن الله، فيتذوقون بفضل الله عز وجل من معاني الحج ومغفرة الله في الحج وإكرام الله في الحج، يتذوقون من معاني العبادة والعبودية لله عز وجل ما يكون سببا لذهاب غفلتهم وغفران ذنوبهم وتكفير سيئاتهم وهكذا. لكن هناك فئة من الأولياء يذهبون إلى الحج غذاء، لأن الحج بالنسبة لهم وجبة غذائية لا يستغنون عنها في صلتهم بالله تبارك وتعالى. الذي يحج إسقاط فرض ربما يعني يكتفي بحجة واحدة، وربما لو دعي إلى مثلها ربما يعني لا يقبل. لماذا؟ يقول خلاص حجيت وكذا، وربما تعذر بعذر يقوله بلسانه أنه بدنا نخلي مجال لغيرنا. نقول له يا ليتك كنت متحققا بهذا المعنى، لكنك في الحقيقة شعرت أنك أسقطت الفرض ولم تشعر بحاجة إلى حجة ثانية. ولو أنك تذوقت المعاني الحقيقية التي ذاقها الأولياء لكان في قلبك شوق إلى الحج وإن لم تحج. الإنسان أيها الإخوة قد يفضل غير الحج على الحج في بعض الظروف المالية والاجتماعية وبعض الأحوال المسلمين، لكن هذا لا يعني أن يفقد قيمة الحج في نفسه. إذن الحج أيها الإخوة يجب أن يبقى عظيما في نفوسنا، وإن تركناه لعذر أو تركناه لحاجة المسلمين في غير هذا المجال. هذا لا يزهدنا في الحج أيها الإخوة أبدا، ولا يخفف من مكانة الحج في نفوسنا.
وقال قتادة: لما أمر الله عز وجل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى أن يؤذن في الناس بالحج، نادى: يا أيها الناس، إن الله عز وجل بنى بيتا فحجوه. وقال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، قيل: التجارة في الموسم والأجر في الآخرة.
طبعا أخواننا هذه منافع محصورة، أما الحقيقة ليشهدوا منافع لهم. كلمة منافع أخواننا منكرة تدل على الإطلاق، فهناك أنواع من المنافع تتحقق للحجاج فرادى وجماعات في دينهم ودنياهم وفي آخرتهم من قضايا عامة وخاصة ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، الحج بالنسبة للناس منافعه أولا على قدر توفيق الله تبارك وتعالى وقسمه الأرزاق بين الناس، ثانيا على قدر علم الإنسان ومعرفته بمقاصد الحج وأحكام الحج وآداب الحج والمعاني الذوقية والأحوال القلبية في الحج، ثالثا منافع الإنسان في الحج على قدر إخلاصه لله تبارك وتعالى وصدق توجهه إلى الله عز وجل، رابعا منافع الحج على قدر تضحية الإنسان في سبيل الله عز وجل. فالذي بذل المال وبذل الجهد وترك الأهل والوطن والمال وفارق كل شيء وهو يتحقق أنه قد ترك كل شيء لأجل الله، لا شك أنه يتذوق من المعاني ما لا يتذوقه غيره. ونحن يا إخوة الأكارم إذ ندعو إلى الاهتمام بالحج فعلا، فنحن ندعو إلى الاهتمام بالحج قبل ذلك علما وذوقا، بأن نتعرف أحكامه وآدابه، وأن نتعرف أذواقه ومقاصده، وأن نتعرف حقائقه ومعانيه.
ولما سمع بعض السلف هذا قال: غفر لهم ورب الكعبة.
الله. طبعا غفران الذنوب من المنافع الدينية العظيمة التي يكرم الله بها حجاج بيته الحرام.
وقيل في تفسير قوله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم،
الذي قاله إبليس هذا الوعيد، نعم،
أي طريق مكة.
يا لطيف، دائما يقطع الناس عن الحج، هذا يقول له: إذا ذهبت إلى الحج ماذا يفعل الناس بعدك في العمل والمال؟ أنت عندك أولاد صغار وعندك زوجة وعندك مشاغل دنيوية وكذا وكذا. دائما يذكر الناس بالدنيا ويزهدهم بالحج.
يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
إذا من حج فلم يرفث ولم يفسق، إذا أتى بحج صحيح تحلى فيه بمكارم الأخلاق التي هي من بر الحج. فالحج المبرور هو الحج الذي لا جناية فيه، والحج المبرور الذي فيه معاني البر، والبر حسن الخلق، والحج المبرور هو طيب الكلام وطيب الطعام. ولقد ذكر العلماء كثيرا من هذه الآداب في في هذا المقام.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة.
سبحان الله.
وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام.
وطبعا إخوانا يوم عرفات لا يعرف قدره إلا من ذاقه، مجرد الكلام والوصف لا يكفي لمعرفة فضل يوم عرفة، لأنها صورة إيمانية لا تدركها عقولنا إلا بالتذوق، ونسأل الله أن يكرمنا بذلك حسا ومعنا.
وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إذ يقال: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة.
الله. لذلك إخوتي الأكارم، عندما يباهي الله تبارك وتعالى بالحجاج ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ماذا يقول الله عز وجل؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وعندما يخرج أهل عرفات من عرفات يناديهم ربنا ويقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم. هذا من عظيم نعم الله تبارك وتعالى.
وقد أسنده جعفر بن محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك أظن إمام سفيان الثوري قال لتلميذه: أتدري ما أول ذنب يقع به أهل عرفات؟ أول ذنب يقع به أهل عرفات بعد عرفات، قال: أن يخرجوا من عرفات ويظن أن الله لم يغفر لهم. هذا أول ذنب يقع به أهل عرفات، أن يشكوا بمغفرة الله تبارك وتعالى.
وذكر بعض المكاشفين من المقربين أن إبليس لعنه الله لعنة الله عليه ظهر له في صورة شخص بعرفة، فإذا هو ناحل الجسم مصفر اللون باكي العين مقصوف الظهر.
اللهم زده من هذه الأوصاف.
فقال له: ما الذي أبكى عينك؟ قال: خروج الحاج إليه بلا تجارة، أقول قد قصدوه، أخاف ألا يخيبهم فيحزنني ذلك. قال: فما الذي أنحل جسمك؟ قال: صهيل الخيل في سبيل الله عز وجل، ولو كانت في سبيلي كان أحب إلي. قال: فما الذي غير لونك؟ قال: تعاون الجماعة على الطاعة، ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إلي. قال: فما الذي قصف ظهرك؟ قال: قول العبد أسألك حسن الخاتمة. أقول: يا ويلتي، متى يعجب هذا بعمله؟ أخاف أن يكون قد فطن.
سبحان الله. يعني يسأل الله حسن الخاتمة. وطبعا إخواننا هذه المعاني كلها موجودة في الحج.
وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجري له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة.
يعني لو مات أثناء طريق الحج يكتب أجره إلى يوم القيامة حاجا محرما ملبيا.
ومن مات في أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها، وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوا استجيب لهم وإن شفعوا شفعوا. وفي حديث مسند من طريق أهل البيت عليهم السلام: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.